بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى ولأخذ بسكينة العلم، فإن العلم يقتضي من أهله خشوعا كما تقتضي ذلك الصلاة، فلا بد في الطاعات كلها من الخشوع لله سبحانه وتعالى والإقبال عليه وقصد وجهه الكريم وحده، وكل ذلك يقتضي سكينة ووقارا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، وفي رواية: وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلذلك لا بد للآتين للمسجد في أي وقت من الأوقات أن يتحلوا بالسكينة والوقار. والسكينة هي التأني وعدم العجلة، والوقار ترك ما لا يعني من الأقوال والأفعال والنظر. فلا بد أن يغض الإنسان بصره وأن يغض من صوته وأن يتحلى بوقار العبادة التي هو فيها. قد كان الحديث في المجلس الماضي عن ركن من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام، وقد ذكرنا أن الأنساك خمسة. النسك الأول منها هو الإفراد، أن يفرد الإنسان الحج بأن ينوي الحج إلى بيت الله الحرام لأداء النسك، ولا يخطر على ولا يذكر عمرة ولا ينويها معه، فيكون سفره من أجل الحج، ويؤدي الحج كاملا غير منقوص، لا يشركه شيء في طوافه ولا في سعيه. وهذا النسك هو الذي يسمى بالإفراد لأن فيه إفرادا للحج وحده، سواء اعتمر الإنسان بعده أو لم يعتمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح حج مفردا ولم يعتمر بعد حجته، بل حج ورجع إلى المدينة. وهذا النسك ليس فيه جبران، فلا يلزم صاحبه هدي إلا إذا ترك واجبا من الواجبات التي تجبر بالدم، ولا يلزمه فدية إلا إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام. وقد ذكرنا هيئة أدائه، فذكرنا أن بداية ذلك أن يحرم الإنسان من الميقات، وأن لذلك سننا وواجبات، فالإحرام من الميقات الإحرام بمعنى نية الدخول في الحج، هذا ركن من أركان الحج وهي أربعة عند الجمهور. الركن الأول الإحرام، أي نية الدخول في العبادة المخصوصة. والركن الثاني هو الوقوف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار من بعد الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر. وبعض أهل العلم يرى أن الركن إنما هو بالجزء الذي يقفه الإنسان من الليل، وأن وقوفه في النهار لا يكفي. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطرد الناس إلى عرفة فيردهم إليها لئلا يخرجوا منها قبل غروب الشمس، وهذا يقتضي أن الركن هو ما كان بعد غروب الشمس. وعموما فإذا جاء الإنسان في الليل فقد أدى ما عليه، ولو كان غائب العقل حمله وليه أو كان صبيا صغيرا، فكل ذلك يحصل به الوقوف. والركن الثالث هو طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي يأتي بعد الوقوف بعرفة، وسنته أن يكون في يوم العيد، ولو أخره الإنسان إلى نهاية شهر الحجة لا يلزم بذلك دم، لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فمقتضى الآية أن الأشهر كلها حج. وعلى هذا فالقابل للتأخير هو الطواف والسعي، فإذا أخر الإنسان الطواف والسعي إلى آخر شهر ذي الحجة فإنه لا يلزمه الدم بالتأخير على الراجح. والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، والأصل أن يقدمه الإنسان بعد طواف القدوم، وقد ذكرنا ذلك في الماضي. ولكن إذا لم يفعله كالمرهق الذي جاء في وقت متأخر وخاف فوات وقوف عرفة، فإنه يذهب إلى عرفة، فإذا رجع منها وطاف طواف الإفاضة فإنه يسعى بعده. والمفرد الذي طاف طواف القدوم وسعى بعده ليس عليه سعي بعد ذلك، فالحج ليس فيه إلا سعي واحد، وهذا السعي هو الركن عند الجمهور. وعند الحنفية ليس السعي ركنا من أركان الحج، وعند الشافعية يضاف إلى هذه الأركان الأربعة رمي الجمرة الكبرى يوم العقبة فيعدونه ركنا خامسا. فإذا الأركان عند الحنفية ثلاثة، وعند المالكية والحنابلة أربعة، وعند الشافعية خمسة. وهذه الأركان حكمها متفاوت، فمن ترك الإحرام لم يلزمه شيء أصلا، لم يلزمه دم، ولم تلزمه إعادة، ولم يلزمه هدي، لأنه لم يدخل في حيز الحج أصلا. أما وقوف عرفة فمن تركه فإن حجه باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فلذلك يلزمه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتحلل بعمرة، لأنه قد أحرم، وإذا أحرم الإنسان لا يمكن أن يرفض إحرامه، فلا يمكن أن يتحلل منه إلا بنسك آخر، فيقلب حجته إلى عمرة ويطوف بالبيت من جديد ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ويتحلل. ثم بعد ذلك الواجب الثاني عليه أن يحج من قابل، أي العام القابل يجب عليه الحج قضاء لهذه الحجة التي أفسدها. والأمر الواجب الثالث هو أن يتقرب إلى الله تعالى ببدنة يهديها فتنحر عند البيت الحرام إن لم تقف بعرفة، وإن كان وقفها بعرفة فإنه ينحرها بمنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم العيد 63 بدنة بيده بمنى، وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وفي عمرته نحر عند المروة وقال نحرتها هنا وفجاج مكة كلها منحر، ومعنى فجاج مكة أي طرقها. فإذا ثلاثة أمور تلزم بترك هذا الركن الثاني. أما الركنان الأخيران وهما الطواف والإفاضة والسعي، فمن تركهما أو أحدهما لزمه أمران فقط. الأمر الأول أن يأتي بهما، فلا يمكن أن يسقط أبدا إلا إذا كان الإنسان قد جامع، وحينئذ الراجح أيضا بقاؤهما، وأنه أن حجه لا يبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وهو قد وقف عرفة، فلذلك لا بد من الإتيان بهما ولو كان سافر، ولو لم يتمكن من الرجوع إلا من العام القابل فلا بد أن يأتي بما ترك، ولو كان شوطا واحدا يعيد الطواف كله من أجله، أو كان شوطا واحدا من السعي يعيد السعي كله من أجله. فإذا طاف الإنسان بالبيت في طواف الإفاضة 6 أشواط فقط ونسي شوطا ثم سافر إلى بلاده، فلا بد أن يرجع حتى يأتي بطواف كامل، لأن هذا الطواف ركن من أركان الحج ولا ينوب عنه ما سواه، فلا بد أن يأتي به. ومثل ذلك السعي، لو سعى 6 أشواط أو 5 بين الصفا والمروة ثم سافر إلى بلده فلا بد أن يرجع حتى يأتي بسعي كامل، لأنه لا يمكن البناء على ذلك. أما البناء في الطواف والسعي فإنما يحصل في الفارق اليسير، كمن تعب فجلس، أو حصل له مانع من المواصلة كزحمة شديدة، أو أقيمت عليه الصلاة وهو في أثنائه فدخل مع الناس في الفرض، فهذا يقطع له الطواف والسعي، ومع ذلك يبني الإنسان على ما فعل لأنه فاصل يسير. ولو شرب في أثناء الطواف أو في أثناء السعي أو استراح راحة خفيفة بالجلوس أو نحو ذلك فإنه يكمل ويبني. وقد اختلف أهل العلم في حال إكماله في الطواف، هل لا بد من اعتبار الشوط الكامل كالبناء في الصلاة، لأن البناء في الصلاة لا يعتبر فيه إلا ركعة بسجدتيها، أي ركعة كاملة، وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت. فالصلاة لا بد في البناء فيها من ركعة كاملة بسجدتيها، ولا يبني الإنسان على الركعة الناقصة. اختلف أهل العلم في الطواف أيضا، هل لا يبنى فيه إلا بشوط كامل على شوط كامل، فإذا كان الإنسان أتى بـ5 أشواط فأقيمت